بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا انتهينا في الدرس الماضي من باب كسب طالب العلم، ثم ذكر بعده بابا فقال رحمه الله: قال باب الخبر عن العلم أنه يقود إلى الله عز وجل على كل حال، باب الخبر عن العلم أنه يقود إلى الله عز وجل على كل حال. ومعنى هذا الباب أي أن العلم يؤثر في صاحبه، فيصلح حاله وتستقيم نيته كلما ازداد علما، كلما ازداد صلاحا. فما دام يطلب العلم وإن كان عنده بعض القصور أو التقصير، فإن العلم سيحمله على تكميل ذلك. هذه بشارة لطالب العلم أن استمراره في طلب العلم يقوده إلى الله تعالى، استمراره في طلب العلم يكون سببا في صلاح حاله في استقامته في قربه من الله جل وعلا، وفي بعده عن مخالفة أمر الله. فالعلم يقود إلى الله، وهذا ملاحظ. كم من إنسان كان قبل أن يطلب العلم مقصرا، وربما كان مرتكبا للمعاصي، فإذا طلب العلم صلح حاله، وكلما ازداد علما كلما ازداد من صلاح الحال. فبوب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله على ذلك، وذكر آثارا عن السلف تبين كيف جرهم العلم إلى الإخلاص، كيف جرهم العلم إلى إصلاح النيات، كيف جرهم العلم إلى صلاح الحال. فإذن هذا الباب كما سبق فيه بشارة لطالب العلم المستمر في طلب العلم أن علمه هذا سيقوده إلى كل خير. قال رحمه الله: أخبرنا محمد ابن إبراهيم ابن سعيد قال: حدثنا محمد بن معاوية ابن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو يعلى محمد ابن زهير القاضي بالأبلة قال: حدثنا الحسن بن زياد العتكي قال: حدثنا عبد الله بن غالب قال: حدثنا الربيع بن صبيح قال: سمعت الحسن يقول: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة، وهذا الإسناد ضعيف لأجل الحسن بن زياد العتكي وشيخه عبد الله ابن غالب، فهما مجهولان. لكن سيأتي آثار عن كثير من السلف في ذلك. قال: وحدثنا أحمد بن قاسم ابن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن معاوية الأموي قال حدثنا أبو يعلى القاضي قال حدثنا الحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت معمرا يقول: كان يقال: من طلب العلم لغير الله يأبى عليه العلم حتى يصيره إلى الله. وهو صحيح عن معمر، وله أكثر من طريق كما سيأتي. قال: حدثنا خلف بن قاسم وعلي بن إبراهيم قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن يونس البغدادي قال حدثنا سويد بن سعيد وحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن قاسم بن شعبان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن يونس قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن النعمان قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني قال وحدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال: كان يقال: إن الرجل ليتعلم العلم لغير الله فيأبى العلم عليه حتى يكون لله. وجاء هذا الأثر عن معمر بلفظ: طلبنا هذا الشأن وما لنا فيه نية ثم رزقنا الله بعد. حاصل هذا الأثر الذي جاء عن أكثر من واحد من السلف كما سيأتي: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ومعنى طلبنا العلم لغير الله أي لم يكن لهم نية احتساب في أول طلبهم للعلم، بل منهم من طلب العلم حبا في العلم وشهوة في العلم، كراهية للجهل، ومنهم من طلب العلم ليطلع وليعرف، ونحو ذلك من النيات التي قد تعرض لطالب العلم في أول أمره ليكن عنده ذاك الدافع الاحتسابي الكبير. إنما يطلب العلم إما رغبة في العلم أو تقليدا لمن حوله من الناس يطلبون العلم فيطلب العلم معهم، أو رغبة في المعرفة والاطلاع. فإذا طلب العلم طلع على الأحاديث والآيات والآثار، عرف معناها، يجره هذا العلم الذي طلبه أن يخلص لله في طلبه للعلم، يسوقه هذا العلم الذي تعلمه أن يكون علمه خالصا لوجه الله. ومحتمل أيضا أن يكون المعنى في هذه الآثار: طلبنا العلم لغير الله أي طلبناه وعندنا نيات غير صحيحة، إما حب المفاخرة بالعلم أو مراءاة بالعلم، فلم نزل نستمر في العلم حتى هذبنا العلم، حتى كان سببا في صلاح أحوالنا وصلاح نياتنا. فإذن هذه الآثار، طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، محمولة على أحد هذه المحامل، إما أن يكون المعنى، وهذا المعنى هو المشهور، أي طلبنا العلم وليس عندنا نية التقرب إلى الله بهذا العلم، طلبنا العلم حبا فيه، حبا في العلم، الجهل تكرهه النفوس وتحب العلم، فطلبنا العلم رغبة في العلم، لم يكن لنا نية احتساب، ولكن رغب محبة للعلم ورغبة فيه. هكذا طلبنا العلم بغير الله، طلبنا العلم لمجرد المعرفة والاطلاع. فأبى أن يكون إلا لله، أي هذبنا العلم ورغبنا أن نخلص لله جل وعلا في طلبه. أو يكون المعنى محتمل أيضا، طلبنا العلم لغير الله، أي طلبنا وعندنا نيات غير صحيحة، إما للدنيا طلبناه، أو لنرائي به، عندنا شوائب في النية في الطلب، فلم يزل العلم نسمعه ونحفظه ويلقى علينا حتى حملنا على صلاح الحال والإخلاص لله جل وعلا. فإذن هذا يبشر طالب العلم أن هذا العلم سيصلح حاله، استمر في العلم والعلم سيصلح حاله، استمر في العلم والعلم سيهذبه، استمر في طلب العلم وستتبصر أكثر فيما أنت فيه. وهذا الأثر كما سيأتي قد جاء عن كثير من السلف. قال حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حبيب بن أبي ثابت قال طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد. إسناده صحيح. ومعنى ليس لنا فيه نية أي لم نكن على احتساب حين بدأنا في طلبه، ثم جاءت النية بعد احتساب الأجر وإرادة رفع الجهل عن نفسه وعن غيره من المسلمين، جاءت النية هذه بعد. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم ويوسف ابن محمد ابن يوسف، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا محمد بن زهير القاضي الأبلي، قال سمعت محمد ابن زكريا الواسطي، قال سمعت وكيع بن الجراح يقول سمعت سفيان الثوري يقول كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مسلمة بن القاسم قال حدثنا أسامة بن علي بن سعيد يعرف بابن عليك قال حدثنا عباس بن السندي قال سمعت أبا الوليد الطيالسي يقول سمعت ابن عيينة منذ أكثر من 60 سنة يقول طلبنا هذا الحديث لغير الله فأعقبنا الله ما ترون. ما معنى طلبنا العلم لغير الله؟ ها صاحبه، ما معنى هذا الأثر؟ على ماذا محمول طلبنا العلم لغير الله؟ طلبنا هذا الحديث وما لنا فيه نية؟ لم يكن نيتهم في طلب العلم الإخلاص واحتساب الأجر، ماذا كان نيتهم؟ ها؟ نعم، إما قد يطلب العلم يريد الدنيا، وإما ها مراءة، فحملهم العلم على ماذا؟ على الإخلاص والاحتساب. قلنا معنى آخر في هذه الآثار، ها يعني طلبوا العلم مثلا لمجرد الاطلاع، أو محبة للعلم وكراهية للجهل، وعلى هذا حمل هذه الآثار الذهبي وغير الذهبي. قالوا ومعنى قولهم لغير الله أي طلب العلم محبة للعلم، لا احتساب للأجر فيه، لكن لأن العلم محبوب للنفوس والجهل مكروه إليها، فمن حب نفوسهم للعلم طلبوه، ولم يكن هناك نية احتساب وتعليم وأجور، فلم يزالوا في العلم حتى أصلح الله أحوالهم بطلبهم للعلم. قال وقال الحسن لقد طلب هذا العلم أقوام وما أرادوا به، وما أرادوا به الله وما عنده، أي لم يريدوا به وجه الله وما عند الله من الأجر والثواب، فما زال بهم حتى أرادوا به الله وما عنده. فإذن كما سبق هذا الباب فيه أن العلم يقود طالبه إلى الله تعالى، عنده معصية بطلبه للعلم سيترك هذه المعصية، ستأتيه الزواجر، يأتيه العلم الذي يصل إلى قلبه يبعده عن المعصية. ليس عنده نية صحيحة مستقيمة في طلب العلم، سيكون العلم سببا في صلاح نيته في احتساب الأجر، كلما ازداد علما صلح حاله واستقامت نيته. فهو كما سبق هذا الباب يشجع طالب العلم ويرغبه في الازدياد من العلم، فلا يأس يقول أنا أطلب العلم ولم تستقم نيتي، ليس لي تلك النية في الاحتساب، سيصلح العلم حالك، سيصلح العلم ظاهرك وباطنك إذا صدقت في طلبه واجتهدت فيه، سيأتيك الزواجر، ستأتيك الأدلة التي تهذب حالك. فالعلم يقود طالبه إلى الله. قال رحمه الله باب معرفة أصول العلم وحقيقته، وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا. في هذا الباب يبين الحافظ أبو عمر رحمه الله ما هو العلم، ما هو حقيقة العلم، بمعنى يقول لطالب العلم ما هو العلم الذي ينبغي أن تطلبه، هل تطلب كل علم، أو ما هو العلم الذي ينبغي أن تطلبه وأن تحرص عليه وأن تجتهد فيه، وما هو الذي يطلق عليه اسم العلم والفقه. وهذا أيضا باب نافع جدا، فإنه يقود طالب العلم إلى أن يتخير من العلم أنفعه. فهناك علوم ضارة وهناك علوم لا تنفع، فما هو العلم الممدوح، وما هو الذي يقع عليه اسم العلم الذي سيطلب الإنسان ويجتهد فيه. هذا الباب بين فيه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله هذا الأمر. قال رحمه الله حدثنا أبو عبد الله محمد بن خليفة رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسين البغدادي بمكة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن خالد البردعي قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني حاوى حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا سحنون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي
وكلاهما ضعيف عبد الرحمن بن زياد وعبد الرحمن بن رافع كلاهما كان قاضي إفريقية ومن حيث الحفظ حفظهما ضعيف
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة فمن سوى ذلك فهو فضل آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة
والحديث ضعيف ولكن المعنى في معنى صحيح أن العلم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة الآثار فالعلم آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة وما سوى ذلك فهو فضل أي زائد فالحديث إسناده ضعيف ورواه عن عبد الرحمن بن زياد جماعة كما رواه ابن وهب وفيما أجاز لنا أبو ذر عبد الله بن أحمد الهروي بخطه وأذن لي في روايته عنه قال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي بدمشق قال أخبرنا أبو أيوب سليمان بن محمد الخزاعي قال حدثنا هشام بن خالد أبو مروان القرشي قال حدثنا بقية بن الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى جمعا من الناس على رجل فقال ما هذا قالوا يا رسول الله رجل علامة قال وما العلامة قالوا أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بعربية وأعلم الناس بشعر وأعلم الناس بما اختلف فيه العرب عالم بالأنساب وبالعربية وبالشعر وبما اختلف فيه العرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر وهذا ضعيف فيه سليمان بن محمد الخزاعي أبو أيوب ضعيف وأيضا بقية بن الوليد لم يصرح بالتحديث فهو ضعيف الإسناد وسيأتي يبين ابن عبد البر أنه ليس هذا على إطلاقه بل هي علوم نافعة هذا علم أنساب العرب ألف فيها العلماء وهكذا علم العربية والعلم بالشعر ومختلف فيه العرب فيه منافع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة وما خلا فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. قال أبو عمر في إسناد هذا الحديث: رجلان لا يحتج بهما وهما سليمان وبقية، ضعفه ابن عبد البر بسليمان بن محمد الخزاعي وبقية، فإن صح كان معناه أنه علم لا ينفع مع الجهل بالآية المحكمة والسنة القائمة والفريضة العادلة، ولا ينفع في وجه ما. وكذلك لا يضر جهله في ذلك المعنى وشبهه، وقد ينفع ويضر في بعض المعاني، لأن العربية والنسب عنصر علم الأدب. هذا وجهه ابن عبد البر، أنه فرضا إن صح هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، قال أي لا ينفع مع الجهل بالقرآن والسنة. إذا كان يعلم هذه الأشياء ويجهل بالقرآن والسنة فهذا لا ينفعه. قال: حدثنا أحمد بن فتح ابن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي بمصر قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمري قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثنا سعيد بن داود ابن أبي زنبر عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن طاووس عن عبد الله بن عمر قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. أي يقول لا أدري. عبيد الله بن محمد العمري ضعيف، بل متهم بالكذب، وكما سبق هذا الحديث هو ضعيف لا يصح. قال: ورواه أبو حذافة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: العلم ثلاثة، فذكره. وأبو حذافة السهمي لا يحتج بحديثه، ضعيف. قال: حدثنا خلف بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن عمار قال: أخبرنا المعافى بن عمران قال: أخبرنا موسى بن خلف العمي عن أبي المقدام عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك زيغه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فكله إلى عالمه. وأبو المقدام هو هشام بن زياد متروك، فالحديث هذا شديد الضعف. قال: حدثنا سعيد بن عثمان قال: حدثنا أحمد بن دحيم قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلي قال: حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال حدثنا الحنيني عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده يا عمرو بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف شديد الضعف متروك، ولكن هذا الحديث قد صح في غير هذا الإسناد متفرقا بعدة طرق. أما تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، أولهما كتاب الله، فهذا في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم. قوله سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت عليها أدلة أخرى وهي شاهدة لهذا الحديث، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالتمسك بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم اللذين هما أصل العلم، هما أصل العلم، التمسك بذلك عصمة من الضلال. فهو ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأنه في بيان أصول العلم وحقيقته، فبين أن أصول العلم التي تنجي العبد في الدنيا والآخرة هي التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي هاني الخولاني عن رجل عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلاله فأعطانيها. وهذا الحديث صحيح، لكن هذا الإسناد ضعيف، فالراوي عن أبي بصرة رجل مجهول لا يدرى منه عن رجل، ولكن الحديث قد صح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه. سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها، أي لا يكونون جميعا من أولهم إلى آخرهم مجمعين على أمر وهو ضلال. إذن يريد يستدل بهذا على أيضا أن الإجماع من العلم النافع، فهو في سياق بيان العلم النافع، العلم الذي هو أصول العلم، فبين أن من العلم النافع أن تجتمع الأمة على شيء فيؤخذ به، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. قال وفي كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عروة الذي وقع مسندا في كتاب أخبار القضاة لوكيع، أن كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي ابن أرطأة وليس إلى عروة، كتاب عمر إلى عدي ابن أرطأة. قال وفي كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عروة كتبت إلي تسألني عن القضاء بين الناس، وإن رأس القضاء اتباع ما في كتاب الله ثم القضاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بحكم أئمة الهدى ثم استشارة ذوي العلم والردى ذوي العلم والرأي ثم بحكم أئمة الهدى ثم استشارة ذوي العلم والرأي. وذكره هنا معلقا لم يسنده، وهو مسند في كتاب أخبار القضاة لوكيع
ووكيع هو أبو بكر الضبي ليس وكيع بن الجراح، إنما لقب بوكيع صاحب كتاب أخبار القضاة، وإسناده ضعيف من طريق محمد بن حميد الرازي وهو متروك، بل قد كذبه بعضهم. قال: وذكر ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة قال: كان ابن شبرمة يقول: ما في القضاء شفاعة لمخاصم عند اللبيب ولا الفقيه العالم، هون علي إذا قضيت بسنة أو بالكتاب برغم أنف الراغم، وقضيت فيما لم أجد أثرا به بنظائر معروفة ومعالم. سيأتي إن شاء الله في هذا الباب أيضا مزيد بيان لهذا الأمر، فهو يبين أصول العلم الذي ينبغي أن يطلب وحقيقة العلم الذي يؤخذ، ومتى يطلق على الإنسان اسم العلم واسم الفقه. أخ يقول: صليت مع الإمام نسيت أن أقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، هل تسقط الفاتحة بصلاتي مع الإمام؟ وهل علي سجود سهو؟ ومتى أسجد، قبل السلام أو بعده؟ أولا، لا تسقط الفاتحة، إن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، فإذا نسي الإنسان الفاتحة فإنه يعيد ركعة بعد أن يسلم الإمام، يقوم يقضي ركعة، فإنه أسقط ركنا من ركعة فتصير ركعة غير صحيحة. فإذا سلم الإمام يقوم يقضي ركعة ثم يسجد للسهو، وعليه سجود السهو بعد أن يسلم. إذا سلم الإمام هو يقوم يزيد ركعة، فإذا فرغ من هذه الركعة تشهد وسلم ثم سجد سجدتين وسلم. إضافة إلى ذلك أنه لا ينبغي للإنسان يتساهل بهذا الجانب، فإن الوسواس ربما يتسلط عليه فيدخل في صلاته مستحضر لصلاته يقرأ الفاتحة، فإن حصل منه هذا الشيء طرى عليه السهو هذا حكمه، لكن لا يسترسل الإنسان مع ذلك. فبعض الناس مجرد شك هل قرأت الفاتحة أو لم أقرأ، وهكذا ربما تجده في كل صلاة يشك، فهذا الشيطان يريد أن يفسد عليه صلاته وعبادته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.